قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الترتيل في القراءة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها.
ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب في استحباب ترتيل القرآن. باب في استحباب ترتيل القرآن. هذه الترجمة فيها أن ترتيل القرآن وأنه مستحب، والقول باستحبابه ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن في جواز قراءة القرآن يعني بدون ترتيل، ولكنه مع الترتيل أفضل. وصنيع أبي داود هذا يدل على أن ترتيل القرآن مستحب، حيث بوب بالاستحباب ولم يبوب بالوجوب، ولم يبوب بالوجوب. فأورد حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي.
قال أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ، يعني في الآخرة، اقرأ وارتقي
ورتل كما كنت ترتل الدنيا،
وهذا محل الشعر: ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك
عند آخر آية تقرأها.
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني وهذا في الآخرة. ومن المعلوم أن ذلك مثل التسبيح والشيء الذي يلهمه الناس، وليس تعبدا مثل ما هو موجود في الدنيا، حيث الإنسان يتعبد وإذا انتقل إلى الآخرة له بالحرف الواحد 10 حسنات. فإن يعني هذا مثل إلهام التسبيح، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فيعني هذا من هذا القبيل: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد ذكر الخطابي وغيره أنه جاء في بعض الأحاديث أن درجات الجنة في عدد سور القرآن، عدد آيات القرآن، ولكن ما أدري يعني شيئا عن هذه الأحاديث التي أشاروا إليها، فنود من بعض الأخوان إذا اطلع على شيء من ذلك أن ينبهنا على يعني هذه الأحاديث التي أشار إليها الخطابي وأشار إليها في عام المعبود، لكنهم ما أشاروا إلى من خرجها ولا إلى شيء يتعلق ب يعني درجتها ومنزلتها، ولا أيضا عن وجودها في أي مؤلف أو خرجها أي مخرج أو أي مؤلف، فمن وجد شيئا من ذلك فليدلنا عليه.
يقال لصاحب القرآن،
يعني صاحب القرآن هو الذي يقرأه ويعمل به، وليس الذي يقرأه فقط دون أن يعمل به، لأن القرآن يكون حجة للإنسان ويكون حجة عليه، ومن لم يعمل بالقرآن فإنه يكون حجة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو القرآن حجة لك وعليك، وكما قال والحديث في صحيح مسلم، وهو من الحديث 40 النووية، وكذلك أيضا الحديث الآخر الذي هو حديث عمر أيضا في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
لا يشترط الحفظ هنا في هذا الحديث الآن،
ما في شيء يدل على 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 لزوم الحفظ، يمكن يكون يعني بالحفظ ويكون بال يعني بغير الحفظ، لكن لا شك ان الحفظ يعني له ميزه، لان يعني الانسان يستطيع ان يقرا نائما وماشيا واكلا ومضطجعا، بخلاف الانسان الذي لا يحفظ فانه لا يتمكن ايضا على وضوء وعلى غير وضوء، بخلاف الانسان الذي لا يقرا الا من المصحف فانه لا يتيسر له ذلك في كل وقت، ولا بد ان يكون على طهاره عندما يقرا القران من المصحف،
لانه يوم القيامه لما يقرا الحافظ يقرا
على كل الامور الاخره علمها عند الله عز وجل، يعني كون الانسان يعني يكون يعني حافظ وانه يعني يقرأ، يعني أمور الآخرة يختلف، لا ندري إيش تكون أحوال الآخرة بالنسبة لمن لا يحفظ.
قال حدثنا
وهو مكثر من قراءة القرآن، وهو مكثر من قراءة القرآن الذي لا يحفظ، الذي لا يحفظ هذه الأحوال الآخرة، ما ندري إيش يكون الحال، يعني يختص بهذا أو بهذا، الله أعلم. فقد سبق البدء بهذه الترجمة، وهي باب استحباب ترتيل في تلاوة القرآن، وسبق أن مر في أول حديث من هذا الباب حديث يجاء بصاحب، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. وسبق أن ذكرت أن الخطابي وكذلك صاحب عون المعبود قالوا أنه ورد في الحديث أو في الأثر أن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، وطلبت أن من يقف على هذا من الأخوة أنه يخبرنا بمظنته وبمكان وجوده، فأخبرني أحد الأخوان بأنه رآه في السلسلة الصحيحة عن الشيخ الألباني رحمه الله عند نفس الحديث هذا، عندما جاء بهذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وذكر أنه في الجزء الخامس وفي صفحة 283، ذكر في أثناء كلامه هذا الحديث، وذكر أنه عند ابن أبي شيبة وأن إسناده ضعيف.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة خطير، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن بهدلة،
عن عاصم بن بهدلة وهو ابن نجود، وهو أحد القراء، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وحديثه في الصحيحين مقرون، يعني أنهم أن صاحبي الصحيح رووا عنه مقرونا ما رووا عنه استقلالا.
عن زر
بن حبيش وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل: ما معنى فإن منزلك عند آخر آية تقرأها؟
يعني كان المقصود أن الإنسان يقرأ في الدنيا وأنه يقرأ في الآخرة، أنه يعني يقرأ ويرقى، فمنزله عند آخر آية يقرأها. وكما قلت، يعني بعض العلماء قال أنه جاء في بعض الأحاديث أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، وأن كل من قرأ زاد ارتفع منزله وهكذا، لكن الأحاديث التي أشار إليها لا نعلم شيئا عن وجودها ولا عن صحتها، فكما قلت نرغب ممن وجد شيئا من ذلك أن يدلنا عليه. نعم طبعا العمل في القرآن غير القرآن، وكما هو معلوم المقصود القراءة مع العمل، ليس مجرد قراءة بدون عمل، لأنه إذا كان بدون عمل يكون القرآن حجة عليه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن قتادة أنه قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: كان يمد مدا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس وقتادة سأله عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، يعني أنه يمد الشيء الذي يحتاج إلى مد، يعني يمد، يعني يمد الشيء الذي يحتاج إلى مد، يعني معناه أنه مرتلة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جرير،
عن جرير بن عبد الحميد مر ذكره.
عن قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وهذا الاسناد من الرباعيات عند ابي داود التي اعلى ما يكون عند ابي داود. مسلم الابراهيم عن جرير عن قتاده عن انس بن مالك, اربعه اشخاص بين ابي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن يعلى بن مملك انه سال ام سلمه رضي الله عنها عن قراءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصلاته, فقالت وما لكم وصلاته, كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح, ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما لكم ولصلاة, يعني أنكم لا تطيقون أن تفعلوا مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت إنه كان يصلي
وينام قدر ما صلى,
كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يقوم ويصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يقوم ويصلي وهكذا, يعني معناه أنه يحصل منه صلاة ثم نوم بمقدارها ثم صلاة بعد ذلك ثم نوم بمقدار الصلاة ثم صلاة ثم نوم بمقدارها حتى
يصبح
يعني. وسئلت عن قراءته فقال كان
ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا,
فإذا هي
تنعت
قراءته حرفا حرفا, يعني أنه كل حرف يعني يخرجه فلا يعني يدخل في حرف في حرف ولا يكون هناك تداخل, وإنما هي قراءة مرتلة تظهر فيها جميع الحروف. والحديث في إسناده يعلى بن مملك,
نعم
يعلى,
نعم
يعني وهو مقبول يعني فهو غير صحيح. ثم أيضا هو مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى من صلاة الليل, كان يصلي يعني كان يصلي يعني يصلي في أول الليل ويوتر, فيصلي في وسط الليل ويوتر, فيصلي في آخر الليل ويوتر, وجاء في بعض الأحاديث أنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, وهذه الطريقة التي جاءت في هذا الحديث يصلي ثم ينام مقدار ما صلى ثم يصلي ثم ينام مقدار ما صلى ثم يصلي حتى يطلع الصبح, يعني فيه أقول فيه ما فيه, وفي هذا الرجل الذي هو يعلم المملكة وهو مقبول, يعني ما نحن يحتج به عند الاعتراض, ومعنى هذا أنه ما في شيء يعني يحصل اعتراضه به.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي,
يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه,
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه,
عن الليث
بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن ابن أبي مليكة
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن يعلى بن مملك
وهو مقبول أخرجه أبو داود
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في الترمذي والنسائي
وأبو داود في الترمذي والنسائي,
عن أم سلمة
أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم إيش صحيح
حديث قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى ناقة يقرأ بسورة الفتح ويرجع.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هذا الرقم يقول على اعتبار صحة هذا الحديث أم سلمة هل يمكن الاستدلال بجواز قراءة المرأة للرجال حيث نعتت قراءته حرفا حرفا؟
كما هو معلوم هذا هذا أم سلمة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل يعني ما مثل ما تلك الحديث أيضا تخبر بالقراءة. والمرأة يعني كونها تقرأ للرجال لا تقرأ للرجال، وإنما إذا كانوا محارمها تقرأ لهم، وأما غير المحارم فلا تقرأ لهم.
الأخ يسأل عن حكم قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في السورة في الصلاة الجهرية.
يقرأ الإنسان وهو يقرأ الفاتحة، وهو الإمام يقرأ السورة، المأموم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب استحباب الترتيل في القراءة، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع.
الذي فيه أن عدد درجات في الجنة بعدد آيات القرآن، ذكره تحت الكلام على هذا الحديث الذي معنا، الذي هو أول حديث في باب استحباب ترتيل القرآن التلاوة في القرآن، استحباب ترتيل التلاوة. فأحد الإخوان جزاه الله خيرا دلنا على مكان وجوده، وأنه في مصنف ابن أبي شيبة، وأن الشيخ الألباني ذكره تحت الكلام على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة. وهذا الحديث الذي هو أن درجات الجنة بعدد آية القرآن هو حديث ضعيف. أورد أبو داود رحمه الله حديث بعد ذلك الحديث، ومنها هذا الحديث الذي معنا الآن، هو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في سفر، وكان راكبا على راحلته وهو يقرأ بسورة الفتح يرجع. وقيل أن المراد بالترجيع هو الترتيل وتحسين الصوت بالتلاوة، وهذا هو الذي يطابق الترجمة. وقيل أن معناه أنه يردد ويكرر في القراءة. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن قرة.
عن معاوية بن قرة هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب.
نعم.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن مغفل.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهذا من الرباعيات عند أبي داود، وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الإسناد أربعة أشخاص، هم حفص بن عمر وشعبة ومعاوية بن قرة وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث
البراء بن عازب،
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وذكر الخطابي أن الحديث يعني يمكن أن يكون مقلوبا، وأن المقصود وأنه زينوا أصواتكم بالقرآن. وقال إنه جاء في بعض الروايات أو في رواية زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن. ويبدو والله أعلم أنه ليس هناك قلب، وأن المقصود بالقرآن القراءة، يعني زينوا قراءتها بأصواتكم، وليس المقصود به القرآن، لأن لفظ القرآن يطلق ويراد به معنيان، أحدهما القرآن الذي هو كلام الله عز وجل والذي هو غير مخلوق، ومنه قول الله عز وجل قاف القرآن المجيد الرحمن علم القرآن، فإن المقصود به المقروء المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ويأتي لفظ القرآن ويراد به القراءة كما في قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة الفجر. وكذلك قوله في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني تبع قراءته. وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية فقال إن القرآن يأتي ويراد به القراءة، ويأتي ويراد به المقروء. وعلى وذكر هذا المثال الذي هو زين القرآن بأصواتكم، يعني زين قراءة بأصواتكم، زين قراءة بأصواتكم. وعلى هذا فيكون مقصود القرآن هنا القراءة، بمعنى القراءة التي هي فعل العبد والتي هي مخلوقة، لأن اللفظ يعني لفظ القرآن يعني فيه ملفوظ ولفظ، وفيه قراءة مقروء، والتلاوة متلو. فالتلاوة والقراءة، التلاوة القراءة هي فعل العبد وهي مخلوقة، وأما القرآن الذي هو كلام الله عز وجل الذي هو المتلو المقروء المسموع المكشوف المصاحف فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. وعلى هذا فإن الحديث هنا زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا قراءة بأصواتكم، يعني من حسنوا القراءة بأصواتكم، يعني أمر بالتحسين والتزيين الذي هو فعل العبد والذي هو فعل العبد. والحديث يدل على ما ترجم له المصنف هو ترتيل القراءة، لأن يعني الترتيل هو من التحسين أو هو من التزيين، لأن التزيين يعني هو يكون بذلك ويكون كذلك زينوا القراءة القرآن بأصواتكم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة.
عن طلحة وهو ابن مصرف اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويحتمل أن يكون طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا أن كونه طلحة بن مصرف وذلك أن الأعمش يروي عن الاثنين، وكل منهما يروي عن عبد الرحمن بن عوجة، ولكن الذي هو المصرف كوفي والأعمش كوفي وعبد الرحمن بن عوجة كوفي، فالأقرب أن يكون هو هذا، لأن شيخ كوفي وتلميذ كوفي، شيخ كوفي وتلميذ كوفي، فهو الأقرب أن يكون المعني بالحديث. وكل من الاثنين رواه أصحاب الكتب الستة، وكل منهما روى يعني طلحة بن مصرف وطلحة بن نافع روى عنه الأعمش، وكل منهما روى عن عبد الرحمن بن عوشجة الذي جاء في الإسناد، ولكن كونه يحمل على أنه اليامي الذي هو طلحة بن مصرف الكوفي أولى، لأنه بلدي الاثنين، بلدي تلميذه وبلدي شيخه، فهو الأقرب. عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن البراء.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن الموهب الرملي بمعناه، أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد، وقال قتيبة هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن, يعني يحسن صوته بالقرآن, يحسن صوته بالقرآن يعني من غير تنطيط ومن غير تكلف ومن غير مجاوزة الحد ومن غير تقصير يعني في ذلك, يعني لا الإفراط ولا التفريط. فالتغني هو التحسين, يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن يعني بقراءة القرآن, لما يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بقراءة القرآن. فهو دال على ما ترجم له المصنف من استحباب ترتيل القرآن, ترتيل التلاوة في القرآن.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وقتيبة بن سعيد.
وقتيبة بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ويزيد بن خالد بن موهب.
ويزيد بن خالد بن موهب وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال بمعناه.
بمعناه يعني أن الألفاظ متفقة, الألفاظ المعنى واحد واللفظ مختلف يعني فيما بينهم.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن أبي مليكة.
عن عبد الله بن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن أبي نهيك.
عن عبد الله بن أبي نهيك وهو
وثقه النسائي أخرج له أبو داود.
وقد وثقه النسائي أخرج له أبو داود.
عن سعد بن أبي وقاص.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد.
وقال يزيد يعني ابن موهب الذي هو الشيخ الثالث عن
ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد, يعني بدل منه اللي في الحديث الأول
عبد الله بن نهيك.
بدل عبد الله بن نهيك.
من المراد؟
يبدأ أنه المقبري, سعيد بن أبي سعيد المقبري.
وقال قتيبة هو بك طيب
يعني عن سعد بن وقاص, يعني ما عن سعد بن وقاص, يعني هذا اختلفوا في الرجل.
وقال قتيبة هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد قال رسول الله.
وقال هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد, يعني أنه ليس بينه, يعني ليس من طريق شاذ, ولكنه رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرسل, فيكون من قبيل المرسل. لكن الحديث يعني كما هو معلوم ثابت من الطريقة الأولى ومن الطرق الأخرى التي ستأتي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن سعد بن أبي وقاص وهو مثل اللفظ المتقدم, قال يعني مثل المتن.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عمرو لعمر بن دياء.
هذا اللي يضحك.
عن
ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد.
وقد مر بكم
عبد الله عبيد الله.
عبيد الله
هو
كان اسمه اسمه عبيد الله.
نعم.
يعني يذكر مصغرا وكبرا.
نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث الهيئة فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع.
ثم رجع أبو داود حديث أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغني بالقرآن. وقد جاء في الإسناد عبد الله بن أبي يزيد الذي روى عنه
هنا ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد
أنه قال مر بنا أبو لبابة فتبعناه فدخل بيته فإذا هو رت الهيئة ورت
رت البيت
يعني يعني أموره بسيطة ويعني سهلة وليس هناك يعني زيادة يعني في يعني في موجودات البيت يعني وإنما هي أمور سهلة وأمور بسيطة يعني رت الهيئة رت البيت. فقال
ليس من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وهو مثل الذي قبله. فقيل له أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع يعني أن يعني يجتهد في تحسينه إذا لم يكن يعني حسن الصوت يعني في الأصل وجبلة فإنه يحسنه ما استطاع.
قال هنا عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة للصحابي فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت
يعني هو رجل
فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت تلميذ من عبد الجبار بن الوليد
الذي هو يعني بينه وبين اثنين يعني بينه وبين واحد هو ابن أبي مليكة يعني بينه وبين أبو لبابة عبد الله عبيد الله بن أبي يزيد
نعم
هذا كلام من أبي مليكة.
قال فقلت لابن أبي مليكة
يعني تلميذ الذي هو
عبد الجبار بن الوليد يا أبا محمد
الذي هو كنية ابن أبي مليكة
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد
هو
لا بأس به البخاري
لا بأس به وجمعنا صدوق أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن عبد الجبار بن الورد
وهو
صدوق يهم أخرجه أبو داود النسائي عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
الستة عن أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج أصحاب السنن
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
لا هو جاء يعني سيأتي يعني بعض نعم سيأتي تذكير أنه قال يستغني بالقرآن ولكن هذا ليس هذا يعني لا شك أن القرآن يستغنى به وبالسنة عن غيرهما لأنهما هما الأساس وهما المصدر الخير ولكن المقصود هو تحسين الصوت بالتلاوة وليس المقصود أن يستغنى يعني بالقرآن سياسي كثير من عيينة وآخر
يقول السائل ما معنى ليس منا
يعني معناها يعني بيان أنه ليس على طريقتنا أو ليس على منهجنا أو على يعني ما ينبغي أن يكون عليه من هو منا وهذا يدل على تأكيد واستحباب يعني التحسين صوت القرآن.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به
ثم ورد هذا التفسير عن وكيع وابن عيينة أنه يستغني به بدل يعني معنى يتغنى يستغني به يعني من الغنى والاكتفاء ولكن المقصود هو مثل ما أورده أبو داود تحت ترجمة تفسير القرآن المقصود تحسين الصوت في القرآن في القرآن. وكما يعني جاء الكلام السابق عن ابن أبي مليكة لما قيل أرأيت إلا ما كان حسن صوت قال يحسن صوته من استطاع.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود صدوق أخرجه أبو داود.
عن وكيع بن عيينة.
وكيع بن جراح رؤاس الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عيينة هو سفيان الذي مر قريبا.
قال حدثنا سليمان بن داود المهدي.
وهذا يقال له مقطوع لأن الإسناد الذي ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع, والذي ينتهي إلى الصحابي قال له موقوف, والذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, فهذا يقال له مقطوع. فهو إسناد مقطوع يعني فهو مقطوع يعني المتن, لأن المقطوع هو من صفات المتن والإسناد والانقطاع من صفات الإسناد, يعني إسناد منقطع ومتن مقطوع يعني انتهى إلى من دون الصحابي. هذا هو الفرق بين المقطوع والمنقطع في المصطلح, لأنهما نوعان من أنواع علوم الحديث المنقطع والمقطوع. فالمنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
ثم أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء
ما أذن لنبي حسن الصوت
ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به, يعني بالقرآن يعني بالقراءة, يعني حسن الصوت بالقراءة, لأن القرآن الذي هو المنزل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلوه هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الأنبياء فإنهم يتلون كتبهم كما جاء في أبي موسى أنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود, يعني في حسن صوته وحسن قراءته. فالمراد به هنا بالقراءة يعني وليس بالقرآن الذي هو منزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, لأن القرآن المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما يقرأه من الأنبياء إلا هو صلى الله عليه وسلم, لأنه لم ينزل على أحد قبله, ولكن الأنبياء السابقون نزلت عليهم الكتب وهم يقرؤونها. والمقصود بذلك يعني حسن صوته بالقراءة, يعني بقراءة كتابه الذي أنزل عليه. فالقرآن هنا يراد به القراءة, لأنه لا يمكن أن تكون القرآن المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأه إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, لأن القرآن ما نزل على أحد قبله. وأما ذكره يعني في القرآن ما جاء في القرآن في قول الله عز وجل وإنه الذي ذكر الأولين, هي القرآن المقصود بذكره وليس هو, لأن القرآن لم ينزل حتى يكون مسطرا في كتب الأولين على أحد قبل نبينا عليه الصلاة والسلام, وإنما المقصود بذكر القرآن وإنه لفي الأولين, يعني ذكره كون يذكر ويشاد به ويبين يعني شأنه, هذا هو الذي في الكتب وليس لفظه, لأنه لم ينزل على أحد قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما أذن معناها استمع لنبي لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وكلمة يجهر به ليس تفسيرا للتغني, ولكن يعني هي بيان أنه يجهر به, يعني يقرأ ويجهر ويحسن صوته. ومن المعلوم أنه لا يسمع يعني قضية ظهور الصوت وتحسينه, يعني إنما يعرف عندما يجهر به. فالجهر يعني ليس مقصود بالجهر التغني هو الجهر, لأنه قد يجهر به بدون ترتيب وبدون يعني تزيين, قد يجهر به وهو مسرع سرعة شديدة, فليس هذا هو التغني, وهذا مقصود بتحسين التغني هو تحسين الصوت بالقراءة.
الإسناد
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
نعم.
أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن مالك.
عن عمر بن مالك وهو
لا بأس به أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
وهو لا بأس به أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
وحيوة.
وحيوة بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أبي أسامة بن الهاد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
محمد بن إبراهيم بن الحارث.
محمد إبراهيم الحارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أبي سلمة بن عبد الرحمن.
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في الثالثة منهم فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثنا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل هل يجوز تقليد واحد من أئمة القراءة؟
ما يصلح التكلف. ما يصلح الإنسان التكلف وكون يعني يحاكي الناس وإنما يأتي بالقراءة يعني كما أعطاه الله وكما يسر الله له دون أن يتكلف محاكاة أحد.
يقول أخ خاصة إذا لم يكن حسن الصوت.
على كل هو يحسن صوته ما استطاع بدون محاكاة وتكلف.
قال رحمه الله تعالى باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجزم.
ثم رجع أبو داود التشديد
في من حفظ القرآن ثم نسيه.
التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه التشديد يعني فيما فيه من الوعيد أو ذكر الوعيد يعني في ذلك هذا مقصود بالتشديد. والحديث الذي أورد فيه تشديد ولكنه غير صحيح غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صحابي منه
سعد بن عبادة.
سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه الأنصاري أنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة.
ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجلم. وقيل إن الأجلم اشتهر بعدة تفسيرات قيل أنه فيه يعني الجدام وقيل انه اقطع اليد وقيل انه لا حجة له ولكن الحديث هو غير صحيح لان فيه ثلاث علل. اولا يزيد بن ابي زياد.
نعم.
يزيد بن ابي زياد هذا ضعيف وشيخه عيسى بن فائد هذا مجهول. ثم ايضا يعني رواية عن الصحابة مرسلة يعني فيه انقطاع وقد جاء في بعض الاسانيد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة ففيه ثلاث علل يعني ضعف يعني ضعف فيه شخصان ضعيفان وهما يزيد بن زياد وعيسى بن فائد. ثم ايضا فيه الانقطاع الذي بين عيسى بن فائد وبين سعد بن عباده وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء هو ابو كريب مشهورا بكنيته ابو كريب او محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب. وأبو داود رحمه الله يذكره باسمه يعني كثيرا ما يذكره باسمه. وأما وكذلك وهو أما مسلم فيذكره بكنيته غالبا يذكره بكنيته غالبا وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد.
عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن عيسى بن فائد.
عيسى بن فائد وهو مجهول اخرج له
ابو داود.
ابو داود وحده.
نعم.
اخرج ابو داود وحده.
عن سعد
بن عباده رضي الله عنه هو سيد الخزرج وحديثه اخرجه اصحاب السنن الاربعه.
لكن هذه المساله فيها شيء اخر يدل على التشديد حفظ القرآن ثم
نسيانه. الإنسان الذي يعني ينساه معرضا عنه لا شك أنه على خطر وأما الإنسان الذي يعني نسيه من غير إعراض يعني فلا شك أنه خسر خسارة كبيرة وفاته خير كثير. والإنسان يعني عندما يوفقه الله عز وجل لحفظ القرآن وحفظ شيء ما يحرص على تعافده. أنا ما أذكر الآن في أشياء تذكر يعني شيء يعني فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبدته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه.
ثم رجع أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب
أنزل القرآن
على سبعة أحرف. أنزل القرآن على سبعة أحرف. ورد في ذلك أبو داود عدة حديث، أولها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع سعد بن هشام يقرأ سورة الفرقان على قراءة على خلاف ما سمعها عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأه إياها، فيعني ذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا يقرأ سورة الفرقان على وجه لم تقرني إياه. فقال له: اقرأ يا سعد. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم بعد ذلك قال لعمر: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. فصارت كل من القراءتين مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة سعد وقراءة عمر. ثم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، أنزل على سبعة أحرف. واختلف في المراد بالأحرف السبعة، فقيل المقصود بها يعني أوجه من أوجه لغة العرب، والمقصود بذلك أن القرآن نزل على هذا الوجه بالتخفيف في أول الأمر، لأن العرب كانوا متفرقين وكانوا مختلفين وكانوا متنابذين وكل له لغته، ويكون عند هذه القبيلة من يعني ما ليس عند القبيلة الأخرى، ولكن لما جمع بينهم الإسلام واتصل بعضهم ببعض وذهب ما بينهم من العداوة والشحنة بسبب الإسلام، وعرف كل ما عند الآخرين من اللغة، جاء قام عثمان بن عفان رضي الله عنه فجعل الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس، لأن المقصود من إنزال القرآن على سبعة أحرف هو التخفيف. وقد حصل ذلك بالتقاء العرب بعضهم ببعض وفهمهم ما فهم كل ما عند الآخرين، فلم يكن هناك حاجة إلى بقاء الأحرف السبعة التي نزلت التخفيف. فعند ذلك انتصر عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن الناس على حرف واحد وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يحصل الاختلاف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين أدلة كثيرة لسد الذرائع، ذكر 99 دليلا كلها تدل على سد الذرائع، وختمها بجمع القرآن جمع عثمان القرآن على حرف واحد سد لذريعة الاختلاف، وافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف ووافقه الصحابة على ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لأن المقصود من إنزال القرآن هو التخفيف والتيسير لما كان عند العرب من التفرق، ولما جمع بينهم الإسلام وكل عرف ما عند الآخرين لم يكن هناك حاجة إلى بقاء ذلك، بل بقاء ذلك قد يؤدي إلى الاختلاف وإلى التفرق الذي خشي عثمان، فمن أجل ذلك جمع القرآن على حرف واحد رضي الله عنه وأرضاه. ومما ينبغي أن يعلم أن الأحرف غير القراءات، الأحرف ليست موجودة والقراءات موجودة، القراءات موجودة يعني لم تنتهي، وأما الأحرف السبعة فإنه ليس هناك عند الناس إلا حرف واحد هو الموجود في المصحف الذي جمعه عثمان، وأما القراءات فإنها موجودة لأنها تختلف باختلاف النطق والشكل والحركة، يعني مثل يعملون وتعملون، ومثل قال وقل، ومثل عجبت وعجبت، فهذه قراءات وهي موجودة. وأما الأحرف التي يأتي الكلمة بعدة ألفاظ فإنها يعني انتهت ولم يبقى أمام الناس ولم يبقى عند الناس إلا حرف واحد هو الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. ثم إن أنه لا يلزم أن تكون كل كلمة فيها سبعة حرف، ولا يلزم، والمراد بالعدد النهاية، يعني ليس المقصود به التكثير كما يقوله بعض أهل العلم، وإنما المقصود به سبعة أحرف يعني سبع لغات لا يتجاوزها، لأنه جاء في باب الحيض كان يستزيد مرة ثم مرة حتى وصل السابعة ثم وقف عند ذلك، فليس المقصود منه التكثير وأن العدد يكون أكبر، وإنما هو ينتهي إلى سبع، ولكن لا يلزم أن تكون كل كلمة تكون على سبعة أحرف، بل يمكن أن تكون كلمات بحرف واحد وهذا هو الكثير، وبعض الكلمات تكون بحرفين وبعضها كذا وبعضها بسبعة، ولكن ما تزيد على السبعة، ولكن ما تزيد على السبعة. وحديث سعد بن حديث عمر الخطاب رضي الله عنه هذا فيه أن قراءة كل منهما أنها قال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، وقال إنه أنزل على سبعة أحرف فقروا ما تيسر منه.
قال حدثنا القعنبي،
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وهو عبد الله وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة بن الزبير،
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري،
عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو
يقال له رؤية وذكره العجلية في ثقات التابعين،
قيل هو له رؤية وقيل هو من ثقات التابعين أخرج له أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن الخطاب،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال عمر رضي الله عنه فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انطلق ثم لبسته بردائه،
يعني يقاطعه، يعني أراد أنه يعني أراد أن يقاطعه ولكنه تركه حتى انتهى، فلبسته بردائه يعني أخذ بردائه وذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على عناية الصحابة في القرآن واهتمامهم به والمحافظة عليه، وأنه لما سمع شيئا يخالف ما كان عليه ظن أن هذا يعني شيء عمله هو غير صحيح، فعمل معه هذا العمل حيث ذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك قال لسعد اقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ ما تيسر منه.
كأنه كان في الصلاة هشام الحكيم ثم أمهلته حتى انصرف،
ما أدري هل هو لا توفي قراءة فقط، يعني تركه حتى انتهى من القراءة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس تختلف في حلال ولا حرام.
ثم أورد هذا الأثر مقطوع عن الزهري رحمه الله عليه أنه قال إن هذه الأحرف في الأمر الواحد لا تختلف في حلال وحرام، وإنما هي كلمات يعني تكون عند بعض العرب بهذا اللفظ وعند هذا بعض العرب بهذا اللفظ، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن بعض القبائل يعني ما يعرفون السكين، المدية والسكين يعني هي عند بعض القبائل المدية وعند بعض القبائل السكين، ما يعرفون إلا لفظ واحد ولا يعرفون اللفظ الثاني، يعني هي في الأمر الواحد يعني وفي معنى واحد لا تختلف في حلال ولا حرام. ما هو معنى أن هذا الحرف يعني فيه حلال وهذا فيه حرام، وإنما هو على أمر واحد إما حلال وإما حرام، ولكن اختلاف إنما هو في الألفاظ من أجل التيسير.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الزهري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. زاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره، وهذا أثر مقطوع كما مثل الأثر الذي مر قريبا مقطوع.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن عمر عن سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، قلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، قلت على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
ثم أورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قرأت القرآن فقيل لي على حرف وحرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، وهكذا حرفين أو ثلاثة حتى وصل إلى سبعة، وهذا يدلنا على أن الأحرف منتهاها سبعة، وأن العدد يعني مقصود، وأن المقصود ليس هو التكبير، وأن المراد أكثر من سبعة، لأنه ذكر هذا الترقي من واحد إلى أن وصل إلى سبعة، ثم قال ما منها إلا هو كافي شافي، ما منها إلا هو كافي شافي يعني أي واحد منها، ثم ذكر يعني شيئا يعني مما يتعلق بذلك أن يعني سميعا عليما كذا ما لم تختم آية وعيد برحمة أو آية رحمة بوعيد، والمقصود من ذلك يعني كما هو معلوم يعني هذا فيما مضى وفي شيء قد انتهى، وأما الآن فليس أمام الناس إلا ما هو موجود في المصحف، فليس سيتعين عليهم أن يأتوا بما هو موجود في المصحف، وليس بإمكانهم أن يأتوا بشيء خلاف ذلك، ويعني هذا يفيد لأن هذا أيضا مما كان يعني موجودا من قبل، ولكنه بعد جمع القرآن على حرف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن أمام أي مسلم إلا أن يأتي بالقرآن على ما هو عليه وعلى الصيغة وعلى اللفظ وعلى الترتيب الذي جاء في هذا القرآن وفي جاء في هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
مر ذكره
عن همام بن يحيى
عن همام بن يحيى العوذي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
مر ذكره
عن يحيى بن معمر
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن صراد رضي الله عنه وحديثه
أخرجه
أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
بن كعب رضي الله عنه وهو صحابي مشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند أضاة بني ظفار، فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ 7 أحرف. قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
وحديث أبو داود حديث أبي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ القرآن على حرف فسأل الله معافته ومغفرته فزيد حتى وصل إلى 7 أحرف، وأن أي حرف قرأوا منه أو قرأوا به فقد أصابوا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني
أضاة، هي غدير يعني ماء.
قال: حدثنا ابن المثنى.
ابن المثنى هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالجنن، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر هو ملقب غندر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة مر ذكره.
عن الحكم.
عن الحكم بن حتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جابر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ليلى.
عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقد مر ذكره. لا يجوز أن يكتب القرآن بحروف بالحروف أو بالكتابة المعهودة يعني عند الناس، لأن كتابتها يعني بذلك يفوت أو يعني لا يحصل معه بقاء القراءات، والرسم لوحظ به القراءات وأن يكون مستوعبا للقراءات. فمثلا قول الله عز وجل في سورة الزخرف: قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قال، وفي قراءة قل، في قراءة قل، فلو كتبت قال القاف وبعدها ألف ثم لام ما يستوعب قراءة قل، ولا يمكن أن تستوعب قراءة قل في كلمة قال. لكن لما كان رسم المصحف القاف متصلة باللام، القاف متصلة باللام، ليس هناك ألف واقفة يعني في آخر القاف، فعند قراءة قال تكون قاف مفتوحة وألف صغيرة فوق القاف تدل على أن قراءة قال، واللام مفتوحة. وعلى قراءة قل القاف مضمومة واللام ساكنة، فالرسم استوعب القراءتين. لكن لو رسم على قراءة قال ما استوعب القراءتين. وكذلك الآية التي في آخر سورة المؤمنين، بسورة المؤمنين: قال رب احكم بالحق ورب الرحمن المستعان. قل رب احكم بالحق، لأن قال يعني قال يعني الرسم القاف متصلة بالله. وأما الكلمة التي ليس فيها فإن تكون أن لا موجودة، من قال فرعون وما رب العالمين، تجد الألف موجودة مع القاف، يعني لما كان ما في احتمال قراءة ثانية ولا في مجال قراءة ثانية جاءت الألف منفصلة عن الله وليست القاف متصلة باللام. فإذا الشيء الذي فيه قراءات يعني يكون الرسم يستوعب القراءات. ومثل قول الله عز وجل في آخر سورة التحريم: ومريم ابنت عمران أحسن فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه وكتبه، في قراءة عطف وفي قراءة الجمهور وكتابه، فجاءت الرسم التاء متصلة بالباء، وعند قراءة كتابه التاء مفتوحة وفي ألف صغيرة فوق التاء، وعند قراءة كتبه تكون التاء مضمومة. ولو كتبت على كتابه الألف متصلة بالباء ثم الباء متصلة بالتاء ثم الباء تأتي بعد ذلك مع الهاء ما تستوعب قراءة كتبه. فإذا رسم المصحف يعني شيء مطلوب والمحافظة عليه مطلوبة، لأن فيه إبقاء على أو استيعاب القراءات وتحمل القراءات. فلا يجوز أن يعني هذه الدعوة وهذا الشيء الذي يقال أنه لو كتب حروف الإملاء ثم ايضا كما هو معلوم بحروف حتى حروف الاملاء فيها شيء ايضا يكتب على خلاف ما ينطق به مثل لكن ما حد يكتب لكن الالف مع اللام ثم كن لا وحدها حتى بحروف حروف الاملاء اللي يتعاهد الناس اصطلحوا عليه في الناس اللا متصله بك ما تكتب لا لام الف ثم بعدين كاف نون لكن مع ان فيها الف فاذا حتى الحروف حتى هذا يعني ليس على خلاف النص يكتب على خلاف النص واذا فالقراءات او المصحف او الكتابات في المصحف يعني له يعني خاصيته وله ميزته وذلك انه يستوعب القراءات.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
مشوبه. وايضا كيف تحسن.
الحديث الأثر اللي ذكر الشيخ الألباني في الجزء الخامس هو موقوف فقط على عائشة رضي الله عنها وضعيف لأنه فيه معفف في الحمراء
هو موقوف
لكن له طريق آخر من يذكر الشيخ فالأخ إذا مخلك حسنا بهذا التخريج. يقول ورد الحديث من طريقين عن عائشة رضي الله عنها أحدهما مرفوع والآخر موقوف. أما المرفوع فرواه البيهقي في شعب الإيمان في الجزء الثاني 347. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط ببغداد من أصل كتابه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن روح قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد درج الجنة عدد آي القرآن فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة. قال الحاكم هذا إسناد صحيح ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسناد وهو من الشواذ.
والإسناد وشو؟ عبد الحاكم أبو عبد الله الحاكم
أبو عبد الله الحافظ
الحافظ
قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط ببغداد من أصل كتابه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن روح قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يقول الأخ الذي خرج في هذا الإسناد محمد بن أحمد الخياط القنطري شيخ الحاكم ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد الجزء الأول 283 وذكر عن ابن أبي الفوارس أن فيه دينا وشيخه محمد بن روح لعله البزاز ترجم له الخطيب في الجزء الخامس 257 ولم يذكر فيه شيئا. والحديث ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع.
حديث
عائشة 3693 وقال ضعيف ورمز له بالبيهقي في الشعب إلا أنه وقع عنده بلفظ عدد آنية الجنة بدل عدد درج الجنة وأشار إلى السلسلة الضعيفة برقم لم يطبع بعده ثم ذكر الموقوف الذي حديث رجل بن أبي شيبة وذكر الله
وهذا يعني البيهقي ضعف الألباني.
هنا فائدة الحديث اللي خرجه الشيخ في السلسلة حديث يقال لصاحب القرآن ذكر فائدة في تفسير ما معنى صاحب القرآن.
لا يعني أشار ذكرها لبعض بعض الأحيان، ما شفت الكتاب ولكن ذكرها لبعض الطلاب أن في هذا الشيء أنه مفروض الحافظ الذي يحفظ القرآن، وهذا لا شك أنه يعني داخل في هذا، لكن يحتمل أيضا أن يكون غيره يعني يكون كذلك. و يعني قضية أن يكون الإنسان يعني يقرأ، يعني إذا كان الأمر بأن غير الحافظ يعني يكون كذلك، فإنه كما ينزع القرآن من الصدور في آخر الزمان فلا يبقى في صدورين شيء، يمكن أن يوضع في الصدور ويتمكن الإنسان من القراءة إذا كان الإنسان معني بالقراءة يعني في المصحف في حياته وكثير التلاوة. الله تعالى أعلم، لكن لا شك أن الذي يحفظ القرآن هذا أمره واضح، لأنها كثرة قراءته تختلف عن غيره من ناحية أنه يتمكن من القراءة راكزا وماشيا ونائما وفي جميع أحواله، بخلاف الذي يقرأ المصحف فإنه لا يقرأ إلا في حالة معينة يعني يجلس فيها لقراءة القرآن. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.